يا ابن أخ، إني أريد أن أزوجك ولكن لا مال لدي، لا مال لي أساعدك به، وإن خديجة قرابتي والكثير من أبناء قريش يعملون عندها، فهي امرأة غنية وصالحة، فهل ترغب في العمل معها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم يا عم. وخرج أبو طالب ليخبر خديجة بنت خويلد بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله في العمل معها. فقبلت خديجة والتفتت إلى غلامها ميسرة وقالت له:
يا ميسرة.
نعم.
اخرج مع محمد في التجارة ولا تفارقه، فإنه حديث عهد في التجارة.
سمعا وطاعة.
وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله مع ميسرة للتجارة بأموال خديجة، وعاد إلى مكة بالربح الوفير. فقال ميسرة لرسول الله صلى الله عليه وآله:
لو تقدمت يا مولاي إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحناه لكان ذلك أنفع لك.
فتقدم محمد صلى الله عليه وآله على راحلته، فكانت خديجة بنت خويلد في ذلك اليوم جالسة في غرفة في دارها مع أبيها، فظهر لها رسول الله صلى الله عليه وآله راكبا والغمامة فوق رأسه تظلل له من حرارة الشمس.
ماذا أرى؟ هو ورب الكعبة الرجل الذي رأيته من قبل في منامي. وأخبرني عمي ورقة أنه يتيم عبد الله بن عبد المطلب. أبي، أليس ذاك القادم محمدا؟
بلى، ومعه ميسرة، لقد عاد من تجارتهما.
أترى يا أبي تلك الغمامة التي تسير مع محمد؟
نعم يا ابنتي، إنها تظلل له من حرارة الشمس، إنه لأمر عجيب.
لا شك أن لهذا الراكب شأنا عظيما.
وأخذت خديجة تسأل غلامها ميسرة عن أمر محمد، وقالت له:
حدثني يا ميسرة عن محمد.
يا مولاتي، لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة، وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من 40 سنة ببركة مولاي محمد.
كيف يكون ذلك يا ميسرة؟
إن محمدا ليس كبقية الرجال يا مولاتي.
كيف؟ أوضح لي.
لقد سرت مع محمد حتى وصلنا إلى شجرة في الطريق، فجلسنا نستظل بظلها، فجاءنا راهب يقال له نسطور. فاستقبل محمدا وقبل يديه ورجليه، وسمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك أنت النبي الموعود.
وكيف عرف ذلك؟
قال إنه شاهد فيه علامات النبوة التي بشر بها موسى وعيسى.
وماذا رأيت أنت يا ميسرة من محمد؟
والله يا مولاتي إني كنت آكل مع محمد حتى نشبع ويبقى الطعام كما هو.
وأعجبت خديجة بنت خويلد أيما إعجاب بشخصية محمد، فلم تر منه إلا الصدق والأمانة والخلق الرفيع والسمعة الطيبة والبركة في التجارة، فتمنت لو يكون زوجها.
يا بني، لقد تزوجت النساء ولا أرى سببا لعزوفك عن الزواج.
لست عازفة عن الزواج يا أبي، ولكن لم يقدم علي الزوج المناسب بعد.
ماذا تعنين بالزوج المناسب؟
والله لم أرى زوجا يناسبني عدا محمد.
ونعم الفتى محمد، لكنه فقير الحال، ولعل فقره يمنعه من الزواج منك.
ليس الفقر عيبا يا أبي، اذهب إلى أبي طالب فإني أفتخر في الزواج من محمد.
وذهب خويلد وتحدث مع أبي طالب في رغبة ابنته في الزواج من محمد، وقبل محمد الزواج، وجاء أبو طالب خاطبا وقال:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل، ومن ذرية الصفي إسماعيل، وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل مسكننا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمدا ابن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال مقلا فإن المال ورق حائل وظل زائل، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع، وله رغبة في خديجة ولها فيه رغبة، فزوجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجله وآجله.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
زوجنا محمدا ورضينا به.
هنيئا مريئا يا خديجة، قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعدي، تزوجته خير البرية كلها، ومن ذا الذي في الناس مثل محمد. وبشر به المرآن عيسى بن مريم وموسى بن عمران، فيا قرب موعدي أقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد ومهتدي.
أحسنت. مبروك مبروك مبروك. أحسنت. مبروك. أحسنت. أحسنت.
وجب الشهر.
قربت الكعبة المشرفة قبل البعثة النبوية إلى تصدع وهدم بسبب السيل الذي اجتاح مكة المكرمة. الأمر الذي أتاح للسراق نهب كنوزها، فهبت قريش لنجدة الكعبة وإعادة بنائها.
يا قوم، يا عليكم بأعالي الجبال،
هيا جدران الكعبة يوشك أن يهدمها السيل. اهدروا يا قوم، اهدروا أن يمد أحد يده على كنوز الكعبة.
هيا اهربوا، هيا اهربوا إلى أعالي الجبال، هيا لا يهدمكم السيل. هيا
تهربوا.
بعد أن هدأ السيل أجمع زعماء قريش وأخيارها على بناء الكعبة وإعادة الهيبة لها.
هي الكعبة قد هدمت بالسيل الجارف.
ها هي الكعبة قد هدمها السيل وأحالها إلى ركام، فماذا نحن فاعلون يا أبا طالب؟
وماذا نفعل يا عباس غير أن نجتمع على بنائها؟
إنه لفخر لنا أن نبني بيت الله، إنه لشرف عظيم لنا.
ومن أولى بنا في بناء الكعبة المشرفة ونحن أبناء عبد المطلب؟
لا يا أبا طالب، أنا وقومي أتكفل ببناء الكعبة.
يا أبا حذيفة، لا يختص بناء الكعبة بأحد، فالكعبة ليست ملكا لأحد، وإنما هي للجميع، فلتتبرك الجميع في بنائها.
هذا هو صحيح.
نعم يا عتبة، الجميع يشترك في بناء الكعبة، فليطمئن قلبك.
إذن أنا وقومي نتكفل ببناء نصف الكعبة.
وأنا وقومي نتكفل بناء النصف الآخر.
وماذا بقي لبني هاشم ولبقية القبائل؟
إذن ما الحل يا أبا طالب؟
الحل أن توزع الجهات الأربع للكعبة على جميع القبائل، ونقترع فيما بيننا على الجهة. أموافقون؟
نعم.
واقترعوا، فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت، ووقع لبني أسد ابن عبد العزة وبني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن الحجر الآخر، ووقع لتيم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود، فبنوا. فلما انتهوا إلى حيث موضع الركن من البيت، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، واشتد الخلاف.
أولى بوضع الحجر. نحن أحق بوضعه.
نحن بنو هاشم أحق القبائل بوضع الحجر الأسود.
نحن أحق بوضعه.
نحن أحق بوضعه.
نحن أحق بوضعه.
كيف يكون ذلك وأبي عبد المطلب زعيم قريش؟
دع عنك هذا الكلام يا عباس.
أرى أن السيوف ستكون خير حكم فيما بيننا.
أي والله.
يا مرحبا بالموت دون الحجر الأسود.
تمهلوا يا قوم.
تمهلوا
يا قوم. لا ينزغن بينكم الشيطان.
اي والله.
فيكون بيت الله سببا لفرقتكم وذهاب ريحكم. ما بناؤنا لبيت الله الا مقدمة لبناء الحب والوئام والاخوة الصادقة فيما بيننا. ما هذه الدعوة الشيطانية التي اسمعها بحب الاقتتال واراقة الدماء؟
وماذا نفعل يا ابا طالب وكل قبيلة تطمح في نيل شرف حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه؟
يا قوم اسمعوا ما أقترحه عليكم.
نعم تفضل يا أبا
تفضل.
طالب تفضل. فكلنا آذان صغير.
أسمعنا اقتراحك يا أبا طالب. اقتراحي هو أن نحكم أول رجل يدخل علينا من باب بني شيبة. فيما يقوله في أمر الحجر نأخذ به، فماذا أنتم قائلون؟
نعم الاقتراح.
نعم الاقتراح.
رضينا.
نعم الاقتراح. لنتفق على ذلك جميعا.
أي والله.
واتفق الجميع على أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب بني شيبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول من دخل من باب بني شيبة، وكان عمره آنذاك 35 سنة. فلما رأوه قالوا:
إنه الصادق الأمين.
هذا الأمين قد رضينا به حكما.
ونعم الحكم الأمين.
ولما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون حكما فيما بينهم، وضع رداءه وبسطه على الأرض، ثم وضع الحجر الأسود فيه، ثم التفت إلى القوم قائلا:
يقول ابن أخي محمد ليأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل ويمسك بالرداء، وليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الرداء الموضوع عليه الحجر، ثم ترفعوه جميعا فيتناوله محمد ويضعه في مكانه.
أحسنت أحسنت.
فتقدموا يا رجال وارفعوا الرداء جميعا.
تقدموا يا رجال. تقدموا يا رجال.
وتقدم عتبة بن ربيعة وأبو زمعة وأبو حذيفة وقيس بن عدي، وأخذ كل واحد منهم بطرف من أطراف الرداء، ورفعوا الرداء جميعا، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله الحجر ووضعه في مكانه، وفض نزاع القوم بحكمته. فصلى الله عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين.
يا نبي يا نبي.
علموا تسميما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما
هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 20 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 23 من ربيع الأول عام 1410 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني، وولد آغا طهراني في العاصمة طهران عام 1322 للهجرة في عائلة علمية متدينة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة قوم المقدسة، ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وأصول الفقه والتفسير، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء كآية الله المرعشي النجفي وآية الله مرتضى الطالقاني وآية الله محمد تقي الآملي، حتى أضحى فيما بعد من كبار الأساتذة والفقهاء، ومن أبرز تلامذته قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله. وقد ترك آية الله الميرزا جواد أغا الطهراني مجموعة مؤلفات، منها تفسير مصباح الهدى وميزان الطالب الذي خصصه للبرهنة على أصول الدين، وفلسفة الإنسان والإسلامية، أن رفض الشيوعية والمادية، ومعايير مستوى المعيشة ودراسة الأخلاق الإسلامية، وما هي البهائية. وأخيرا وفي 20 من تشرين الأول أكتوبر عام 1827 ميلادي اندلعت معركة نفرين البحرية في خليج نفرين شمال البحر الأبيض المتوسط بين الأسطول العثماني مدعوما بالأسطول المصري والجزائري من جهة، وأساطيل الحلفاء المتمثلين ببريطانيا وفرنسا وروسيا من جهة أخرى، وذلك خلال حرب الاستقلال اليونانية. وقد هزمت البحرية العثمانية في تلك الحرب، وتم تدمير الأسطول الجزائري بشكل تام تقريبا، إذ غرق قرابة 60 قطعة بحرية تقريبا من القوات الحليفة للعثمانيين، فيما قتل أكثر من 6000 جندي. يذكر أن الحلفاء دخلوا الحرب دفاعا عن اليونان، وانتهت الحرب بإبرام اتفاقية أدريانوبل والتي انتهت باستقلال اليونان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
النظام النموذجي للحكم. إن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة السنوات العشر لحاكمية الإسلام في المدينة تعد من ألمع عهود الحكم طيلة التاريخ البشري، ولا نقول ذلك جزافة، وإنما يجب التعرف إلى هذا العهد القصير والمليء بالنشاط والذي له تأثير خارق على تاريخ البشرية. إن المرحلة المدنية هي الفصل الثاني من عصر رسالة النبي الذي امتد ل23 سنة. الفصل الأول الذي كان مقدمة للفصل الثاني كان عبارة عن 13 سنة في مكة. أما السنوات العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة فهي تمثل سنوات إرساء قواعد النظام الإسلامي وبناء أنموذج الحكم الإسلامي لجميع أبناء البشرية على مر التاريخ الإنساني في مختلف الأعصار والأمصار. وهذا الأنموذج الكامل لا نجد له نظيرا في أي حقبة أخرى. بمقدورنا من خلال إلقاء نظرة على هذا الأنموذج الكامل تحديد المعالم التي بها ينبغي للبشر وللمسلمين الحكم على الأنظمة وعلى الناس. لقد كانت غاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هجرته إلى المدينة هي مقارعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بظلمه وطاغوتيته وفساده الذي كان مهيمنا على الدنيا آنذاك، ولم يكن الهدف مكافحة كفار مكة فحسب، بل كانت القضية ذات بعد عالمي أيضا. كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتعقب هذا الهدف، فكان يغرس بذور الفكر والعقيدة أينما وجد الأرضية المساعدة لذلك، على أمل أن تنبت تلك البذور في الوقت المناسب. وكانت غايته من ذلك إيصال رسالة الحرية والنهوض وسعادة الإنسان إلى كافة القلوب، وذلك يتعذر إلا عن طريق إقامة النظام النموذجي القدوة. لذلك فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لإقامة مثل هذا النظام النموذجي، لكن إلى أي مدى تسعى الأجيال اللاحقة لمواصلة ذلك والاقتراب من هذا النموذج؟ فذلك منوط بهممها ومساعيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني النموذج ويقدمه للبشرية والتاريخ، والنظام الذي شيده النبي كان له الكثير من المعالم، أبرزها وأهمها سبعة. المعلم الأول الإيمان، فالدافع الحقيقي بالنظام النبوي إلى الأمام هو الإيمان المنبثق من قلوب الناس وعقولهم، ويأخذ بأيديهم وكل كيانهم نحو طريق الصواب. إذن المعلم الأول يتمثل في نفخ روح الإيمان وتقويته وترسيخه وتغذية أبناء الأمة بالمعتقد والفكر السليمين، وهذا ما باشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ورفع رايته في المدينة بكل اقتدار. المعلم الثاني العدل والقسط، فمنطلق العمل كان يقوم على أساس العدل والقسط وإعطاء كل ذي حق حقه دون أدنى مداهنة. المعلم الثالث: العلم والمعرفة. فأساس كل شيء في النظام النبوي هو العلم والمعرفة والوعي واليقظة، فهو لا يحرك أحدا في اتجاه معين حركة عمياء، بل يحول الأمة عن طريق الوعي والمعرفة والقدرة على التشخيص إلى قوة فعالة لا منفعلة. المعلم الرابع: الصفاء والأخوة. فالنظام النبوي ينبذ الصراعات التي تغذيها الدوافع الخرافية والشخصية والمصلحية والنفعية ويحاربها، فالأجواء هي أجواء تتسم بالصدق والأخوة والتآلف والحميمية. أما المعلم الخامس فهو الصلاح الأخلاقي والسلوكي، فهو يزكي الناس ويطهرهم من رذائل الأخلاق وأدرانها، ويصنع إنسانا خلوقا ومزكا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية هي أحد المرتكزات الأساس التي كان يستند إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمله التربوي مع أبناء الأمة فردا فردا لبناء الإنسان. المعلم السادس: الاقتدار والعزة. فالمجتمع والنظام النبوي لا يتميز بالتبعية والتسول من الآخرين، بل يتميز بعزته واقتداره وإصراره على اتخاذ القرار، فهو متى ما شخص موطن صلاحه سعى إليه وشق طريقه إلى الأمام. أما المعلم السابع فهو العمل والنشاط والتقدم المضطرد، فلا مجال للتوقف في النظام النبوي، بل الحركة الدؤوبة والتقدم الدائم، ولا معنى لدى أبنائه للقول إن كل شيء قد انتهى فلنركن إلى الدعة. وهذا العمل بطبيعة الحال مبعث لذة وسرور، وليس مدعاة للكسل والملل والإرهاق، بل هو عمل يمنح الإنسان النشاط والطاقة والاندفاع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. من إنتاج حوراء بلال. Thank you.
رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما وجدت ولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عليت من الجعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعاد النائي يا الله 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 يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. تواصل المفاوضات حول تمديد الهدنة. إلى أين وصلت المفاوضات في قضية تمديد الهدنة؟ ولماذا يصر طرف تحالف العدوان ومواليه على تجزئة ملف المرتبات واستثناء الموظفين العسكريين منه؟ ماذا عن الوساطة العمانية وإلى أين وصلت حتى اللحظة في ظل المفاوضات الجارية؟ تواصل المفاوضات حول تمديد الهدنة. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. اصطدمت مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن بإصرار الطرف الموالي لتحالف العدوان السعودي الإماراتي على تجزئة ملف المرتبات واستثناء الموظفين العسكريين منه، وهو ما رفضته جملة وتفصيلا قيادة صنعاء، مجددة مطالبتها بصرف مرتبات موظفي الدولة كافة. أذا كانت قد أرفقت حكومة الإنقاذ مطالبها تلك بتحذيرها للشركات الملاحية العاملة في نقل النفط اليماني من مغبة الاستمرار فيما تقوم به، الأمر الذي أفضى في نهاية المطاف إلى وقف تصدير الخام من المحافظات الجنوبية. وبحسب المعلومات فإن إحدى السفن اليونانية التي تراجعت عن تحميل شحنة نفط تقدر بنحو 2 مليون برميل من ميناء الضبة توقفت لأكثر من أسبوع في مياه البحر العربي، غيرت قبل أيام مسارها وغادرت صوب إحدى الدول المجاورة مبررة خطوتها بارتفاع معدل المخاطر. ووفقا لمصادر نفطية في محافظة حضرموت، فإن خزانات النفط في ميناء الضبة امتلأت من دون تفريغ، وهو ما يهدد بتوقيف وتوقف الإنتاج من مختلف القطاعات الإنتاجية خلال الأيام المقبلة. نبحث في تواصل مفاوضات حول تمديد الهدنة والعوامل السلبية والإيجابية التي يمكن أن تفضي إلى تمديدها من عدمه. رفقونا.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. طبعا نؤكد أنه على رغم إصدار الحكومة الموالية لتحالف العدوان أي جماعة المرتزقة للعدوان أصدروا أكثر من بيان لتبديد مخاوف الشركات الملاحية وإبدائها استعدادها لحماية سفنها من أي هجمات، إلا أن ذلك لم يفلح في تطمين تلك الشركات مما جرى من تحذيرات أصدرتها صنع. بالتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبيك أستاذ عبد الله. ونحن نبحث في تواصل مفاوضات حول تمديد الهدنة، على ما يبدو أن إصرار الطرف الموالي لتحالف العدوان على قضية تجزئة ملف المرتبات واستثناء الموظفين العسكريين من لا زال العقدة التي حالت دون التمديد. تفضل.
معنا في الكريم، من المعروف أن يحاول أن يلتف على هذه الهدنة أن يماطل في تنفيذ بالهدنة، يعني إعادة تمديدها بمحاولة التهرب من الشروط المستحقة للشعب اليمني وما تضعه صنعاء من شروط أو هي مطالب، يعني ليست بشروط، هي مطالب
يعني
حقوق، تعتبر حقوق للشعب اليمني أن يحصل على حقه من ثروات، يعني يحصل على مرتباته من الثروات المنهوبة التي ينهبها العدوان ومرتزقته. وبالتالي فمحاولة التهرب من هذا الاستحقاق هو يعني محاولة التفاف على المطالب الشعب اليمني والتهرب منها، ولكن هم بهذا يحاولون يعني أن يضغطوا على الجانب الوطني في صنعاء أن يتنازل عن هذه الشروط، أن يتنازل عن هذه المستحقات التي هي أساسية بالنسبة للشعب اليمني، وما نعطيهم شيء يتفضلون به، لا شيء من الأشياء التعجيزية، يعني هي أشياء بديهية، أشياء إنسانية. ولذلك محاولة مماطرتهم في هذا الجانب أو تأخيرهم هذا يضرهم بشكل كبير، لا يمكن أن يكون هناك تمديد حقيقي للهدنة من ضمن المطالب. يعني هم ربما يحاولون استمرار في الضغوط من أجل يعني ربما يكون هناك تنازل عن بعض المطالب، ولكن الحكومة هنا في صنعاء، القيادة في صنعاء مصرة تماما على أنه لا يمكن التنازل عن هذه الحقوق على الإطلاق، باعتبار أنها حقوق إنسا بشيء، وباعتبار أنها حقوق لا بد منها في استمرار أطراتهم فيها تجعل أمور في خط التضعيف، أنا مستجيب فيقولوا ومن يعني أيضا جوانب التصحيح أن لا يكون هناك حتى استفادة للجانب يعني للجانب الكدوان ومرتزقته النقطة الهروب الذي يحاولوا أن ينهبوه لأن حكومة هذه الوجهة تحذيرا إلى دول العدوان منتزقتهم أنه لا يمكن لهم المرار في نهب صلوات اليمن ما لم يعطوه مستحقاته على أقل يعني فيما يتعلق بالمرتبات في مرحلة أولى ثم بعد ذلك الخوف في مراحل جديدة للتسوية النهائية ما يتعلق ب يعني حلحلة المرار يعني.
أستاذ عبد الله نبحث هنا ونقول بأن المتابع للشأن اليماني منذ 2015 وبداية العدوان على اليمن، العدوان السعودي الإماراتي الصهيو أميركي، والذي بات معروف تلك الدول التي ساهمت وشاركت في قتل أبناء اليمن، يرى توجها خاصا لدى تحالف العدوان في تدمير كل شيء في اليمن، في إضعاف اليمن بعد كل هذه السنوات. هل لا زال المسعى كذلك؟ هل بالفعل استطاع العدوان أن يضعف الجانب اليماني وبات غير قادر على مواجهته، أم العكس ولماذا؟